بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. Praise Allah سبحانه وتعالى. Blessings of Allah, peace and blessings upon him, Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bearing witness that there is no one worthy of worship but Allah, and that Muhammad is his last slave, servant and messenger. We have the privilege today, by Allah's will, to hear a lecture from one of the prominent shaykh, the student of knowledge in Jordan, who has written many booklets and has gone to many places in the world to spread the call to the Book of Allah and to the way of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and according to the understanding of the earlier generation, and calling a people to return to the way of the earlier generation, and that this is the way the nation of Islam, or the Muslim people now, will be revived, and the civilization and the strength will be revived, and this is the way to success in the hereafter. So today we have a talk about the etiquette of seeking knowledge, the manners of the Muslim in general, and the etiquette of the person seeking knowledge. So we ask our Shaykh to deliver his lecture. And the Shaykh's name is Shaykh Salim Al-Hilali from Jordan, and he is very prominent amongst other Shaykhs in cooperating and learning from the Muhaddith Shaykh Nasruddin Al-Albani.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدين العظيم الذي أنقذنا الله سبحانه وتعالى به من الضلالة إلى الهدى، ومن الجهالة إلى العلم والنور. وهذا الدين هو دين العلم، فأول ما أنزل الله سبحانه وتعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول آيات خاطبت الرسول صلى الله عليه وسلم هي آيات العلم، آيات الحث على العلم والحث على القراءة والحث على طلب العلم. فقال الله سبحانه وتعالى في سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا الدين هو دين العلم، ولذلك جاءت أحاديث كثيرة وآيات كثيرة تحض على طلب العلم، تبين فضل العلم، وتبين شرف أصحاب العلم، وتبين أنهم هم الناجون عند الله سبحانه وتعالى. فمن الآيات التي تحث على طلب العلم وتبين فضل العلم وأهله قول الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فالله سبحانه وتعالى هنا تروا أنه قد قبل شهادة أهل العلم وقرناها بشهادته سبحانه وتعالى وبشهادة الملائكة المقربين. وهذه الآية تدل على منزلة العلماء عند الله سبحانه وتعالى، وأنهم هم المبلغون عن ربهم سبحانه وتعالى، وأنهم هم الناصحون لعباد الله سبحانه وتعالى، لأن العلماء هم الذين يؤدون وظيفة الرسل، وهم الذين يخلفون الرسل، وهم الذين يقومون بمهمة التبليغ بعد أن ختم الله سبحانه وتعالى الرسالة بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. من الذي يقوم بدور التبليغ وبيان الدين ونصح المسلمين؟ هم العلماء. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ فيه فقد أخذ بحظ وافع.
Sheikh started with the khutbah al-hajah saying that all praise be to Allah. We praise him, we thank him, and we ask him for his help and his forgiveness. We seek refuge in Allah from the evils of our souls and the evils of our deeds. He whom Allah guides can never be misled, and he whom Allah leaves to be misguided can never be guided. We bear witness there is no one worthy of worship but Allah, and that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is his slave and a messenger. Verily the best speech is the book of Allah, and the best guidance is the guidance of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And the worst things are the newly invented things. All the newly invented things are evil innovations, bid'ah. And all the evil invented things, newly invented things, are things which lead us astray. And all the things which lead astray to the fire. The Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam came with this magnificent way of life, deen, to take people away from being astray to the path of guidance, from ignorance to knowledge and light. The first inspiration which was given to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was encouraging people to go away from darkness into the light of knowledge. So the first ayah was about knowledge and to read. Read in the name of your Lord who created man from a clot. Read, and your Lord is most generous. He is the one who taught the pen. He taught man that which he didn't know. So there are many ayah in the Quran and many ahadith which explain the importance and significance of seeking knowledge and learning knowledge. It says in the Quran, for example, that Allah witnesses that there is no one worthy of worship but Him, no God but Him, as do the angels and the people who are given knowledge. In this verse or ayah of the Quran, we see how Allah accepts the witness of the angels and makes it as on a par with the witness of Allah, after the witness of Allah, and on a par with the witnesses of the angels, the witnessing of the angels. And these people of knowledge, the people who are given the knowledge, they're the people who fulfilled the job of the Prophet after the Prophet died. They're the ones who continue to call people to the path of Allah and to revive the message of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, advising the ummah to the right path. Those people, yes, they are the ulama. And this we have been told in a hadith which says that the scholars are the inheritors of the Prophets. The Prophets do not leave any gold and silver coins for inheritance, but they leave behind them knowledge. So whoever takes of this inheritance has taken a really important thing, or has gained a really important thing.
وقال الله سبحانه وتعالى أيضا إنما يخشى الله من عباده العلماء. فبين سبحانه وتعالى أن الذين يخشونه بالغيب ويتقونه حق تقاته ويقدرونه قدره سبحانه وتعالى هم العلماء. إنما حصر، أداة حصر. إنما يخشى الله أي الذين يخشون الله سبحانه وتعالى هم العلماء. وخشية الله سبحانه وتعالى هي خشية بالغيب، أي أن المؤمن يخشى ربه بالغيب، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فهؤلاء العلماء يعلمون حق العلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي يستحق أن يعبد، لأن الذي خلق والذي رزق هو الذي يستحق العبادة، أما الذي لا يخلق والذي لا يرزق فلا يستحق العبادة. لذلك خطب الله سبحانه وتعالى الناس بهذا، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. لماذا؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن خلقنا؟ ربنا تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. ومن الذي يرزقنا؟ الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن فبما أن الله خلقنا فهو يستحق العبادة، وبما أنه رزقنا فهو كذلك يستحق العبادة وحده. والعبادة هي التي تثمر الخشية، أن تخشى الله سبحانه وتعالى وتتقي الله سبحانه وتعالى فتعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم مفسرا الإحسان عندما سأله جبريل عليه السلام، قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه المراقبة وهذه المجاهدة للنفس تثمر في نفس الإنسان خشية الله سبحانه وتعالى. لكن كيف تخشى الله سبحانه وتعالى؟ لا بد إيه؟ من العلم، حتى تكون هذه الخشية كما أراد الله، حتى تكون هذه الخشية لله كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تكون هذه الخشية لله كما كان السلف الصالح يخشون الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا يربط الله سبحانه وتعالى بين العلم وبين ثمرة العلم. العلم هو أن تعلم وتتفقه في الدين، لكن هذا العلم وهذا الفقه له ثمرة، وهي أن تخشى الله سبحانه وتعالى وتتقي الله سبحانه وتعالى. لذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: العلم الخشية، العلم الخشية. أما الذي يكون مجرد جامع للمعلومات ويريد الثقافة ولا يعمل بهذا العلم ولا يخشى الله سبحانه وتعالى في هذا العمل، هو مجرد آلة تخزن فيها هذه المعلومات، مثل آلة مادية لا تسمع ولا تبصر ولا تفقه شيئا، مخزن فيها المعلومات فقط، عبارة عن حشو معلومات حشو معلومات، لكن ما في عمل وما في خشية. هذا يبين لنا فضل العلماء وفضل طلاب العلم وفضل العلم، وأنهم هم المقربون لله سبحانه وتعالى، وهم الفائزون وهم الناجون.
There's an ayah in the Quran which translates as: verily it is the ulama, verily it is only the ulama who truly fear Allah. إنما يخشى الله في عباده من عباده العلماء. That is of his worshippers, it is only the ulama, or really it's the ulama who have the true fear of Allah. This explains that these people, the people of knowledge, have a huge virtue and huge qualities. That the real people of knowledge, they have the quality of fearing Allah and feeling His nearness when they are in secret as they are in open. They are the people who understand Allah's attributes and they recognize Him. So when we say innama in the ayah, it says innama, verily, verily only, has the effect of saying verily, emphasis, and also saying only. We're told that these are the people who fear is restricted upon, that the real fear is restricted amongst those people. Who are they? The people of knowledge. The quality of fearing Allah in knowledge is explained in another ayah of the Quran, which says, verily those who fear Allah in secret, they have forgiveness, they will get forgiveness, and they will get a huge reward. So such people, the people of knowledge, they are people who recognize that Allah is the creator. The people who have knowledge and therefore have the fruit of knowledge, which is the fear. They recognize that Allah is the true creator, the true provider. And therefore they realize no one has the right to be worshipped but Him. Since others, there is no creator except for Allah, and there is no worshipper except for Allah. Therefore, worship is not due to those things, but is due to Allah alone. And this is what we've been ordered to do. As we have in Surah Al-Baqarah, an ayah which means, O mankind, worship your Lord who created you and created those who came before you, and do this so you may learn how to have taqwa of Allah. Also in the Quran we are told in the ayah which means, I didn't create man, jinn or mankind except that they should worship me. I do not want any provision from them, and I do not want them to feed me. Verily Allah is the one, is the owner of provision. The owner of provision, and has the capacity to give provision, and the owner of power, of a mighty power. So as Allah subhanahu wa ta'ala created alone, and He provides alone, He therefore deserves this worship. And He deserves that you fear Him wherever He is, and you worship Him as if you can see Him. And if you cannot see Him, know that He sees you, and you have fear and humbleness. And that is what the definition of worship is in general. That whatever gives us the true fear of Allah, and the humbleness, and gives us taqwa of Allah, and that we have the fruit of worshipping Allah, and that we feel as if you can see Him, or if not, that He sees you, then this is worship. So we have knowledge according to the Quran. The knowledge should be according to the Quran, and the knowledge should be as Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said as well. So it should be as Allah subhanahu wa ta'ala told us, and as His messenger said. So we can fear Allah as the Salaf feared. But see how in that verse which we mentioned previously, that verily those who fear Allah are the ulama, verily of His worshippers, the ones who truly fear Allah are the ulama, how it connects between knowledge and the fear or the awe of the heart. So in that sense, He has connected, Allah subhanahu wa ta'ala has connected between knowledge and the fruit of knowledge. I.e. knowledge, what do you understand by knowledge? Understanding, and the fruit of knowledge, the awe which is the result of knowledge. So Abdullah ibn Mas'ud mentioned that knowledge is to have the true fear. I mean, it's not just to know things, it's to actually practice it and to attain the true fear and tranquility of the heart and the awe of Allah in doing that. But those people who just combine facts and combine bits of knowledge, they are like a storehouse, a place where things are stored. This is their only use. They are not people who act on their knowledge, and they are not people who have the fruits of knowledge, which is the fear and the tranquility.
ولذلك لما الله سبحانه وتعالى الذين يعلمون لكن لا يعملون ويعلمون ولا يخشون الله سبحانه وتعالى وكذلك ذمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله سبحانه وتعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون وقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض كل جعذري جواب أي متكبر صخاب إن الله يبغض كل جعذري جواب صخاب بالأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار جيفة لا يقوم لا يعبد الله في الليل ولا يذكر الله في الليل قليلا جيفة كأنه ميت وفي النهار صخاب بالأسواق للدنيا يطلب الدنيا عالم بالدنيا جاهل بالآخرة إذن هذا الإنسان عنده علم لكن عنده علم الدنيا وأكثر الناس عندهم علم الدنيا ولكنهم عن علم الآخرة وعلم الدين الذي يربطهم بالله سبحانه وتعالى ويوضح لهم وظيفتهم في هذا الوجود وبين لهم لماذا خلقهم الله، لكي يعبدوا الله سبحانه وتعالى كما أراد الله، ولكي يقوموا بوظيفة الرسل التي هم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده، يقوموا بعبادة الله وحده ويقوموا بتبليغ هذا الدين ليكونوا شهداء على الناس كما قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أي أنتم خير أمة أخرجت، أعدل أمة. لماذا؟ لتكونوا شهداء على الناس. ومن يشهد عليكم ويكون الرسول عليكم شهيدا، كما قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالذي يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويؤمن بالله أليس بحاجة إلى علم؟ بلى، بحاجة إلى علم وبحاجة إلى عمل، بحاجة إلى تقوى الله سبحانه وتعالى. إذن العلم ليس هو جمع المعلومات أخواني، ليس هو كثرة قراءة الكتب أخواني، ليست هو جمع كتب كثيرة في البيت، بل هو معرفة هذا الدين ومعرفة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف، ثم العمل بهذا الدين وبهذا العلم، ثم مراقبة الله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيطالب الله بالتقوى. وكذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. فأنت مطالب يا عبد الله بأن تتق الله في كل مكان، في كل زمان، في كل حال، ولا يمكن أن تكون كذلك إلا إذا كنت عالما بالله، عالما بالله، عالما بأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عالما بأقوال وفهم هذا السلف الصالح رضوان الله عليهم، أنهم خير أمة خلقت للناس. فلذلك فالعلم هو معرفة قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم في كل ما يتعلق بأفعال العبد، في الاعتقاد وفي الأحكام الشرعية وفي الأخلاق والسلوك وفي فضائل الأعمال، كل هذه تدخل في العلم. والإنسان ندبه الله سبحانه وتعالى لأن يتعلم هذا العلم، وحثه الرسول صلى الله عليه وسلم على سلوك سبيل طلبة العلم، لأن الذي لا يكون طالب علم يكون من الهالكين كما سنبين إن شاء الله.
The virtue of the people of knowledge and the people who act and have fear and act upon that has been mentioned. At the same time, in the Quran, Allah has mentioned or condemned those people who know and do not do. That we are told about people who just know the apparent things of this life, or they do not know at all, but most of them do not know, as mentioned in the Quran. That Allah condemns those people who do not know. In a hadith is mentioned about the person who Allah, that Allah hates all such arrogant people who are always busy in the markets like corpses, i.e. not worshipping in the night time. They know just about the world and they are ignorant of the hereafter. But we should know that the middle nation, the people of the middle nation, are people who do know and do practice what they know. That the job of the prophets cannot be fulfilled if we want to do the job of the prophets, which is to call people to the right knowledge and advise and call to the true path. Then that job is the job of being witnesses over the mankind, and that is the job of the middle nation as mentioned in the ayah, which means, and such we have made you the middle nation, so you all may be witnesses over mankind, and that your messenger will be a witness over you. And Allah mentions that you are the best nation raised up for mankind. You enjoin that which is good and you forbid that which is evil. So can you imagine that you are the best, you are people who enjoin the good and forbid the evil? That to truly do this and be true witnesses over mankind requires knowledge. But this is not just gathering knowledge, not just reading and collecting books. But real knowledge is the knowledge of the Book of Allah and the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and practicing in the way of the Salaf. To practice this deen and to sense the nearness of Allah in every small and big deed we do. As we are ordered in the Quran, O believers, fear Allah in a true way, truly, and do not die without being Muslims. Meaning, practice Islam strongly all the time so you die as a Muslim. In a hadith we are told by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fear Allah wherever you are. I.e. fear Allah regardless of time, regardless of where you are, place. But you cannot truly fear Allah wherever you are until you have the knowledge of Allah, or who Allah is, the knowledge of the Messenger, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, understanding the Salaf, who are the best people witnessed by Allah and then His Messenger. Until you know the statements of Allah, in that knowledge, another definition is that you know the statements of Allah in every action you do, and you know the statements of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in every action you do, and the Sahaba, and so on. In what are the things which we do? In belief, in worship, in manners, and in all the other things. So we are all encouraged to seek knowledge, encouraged to be students of knowledge. And he will soon explain, as he says, that those who do not seek knowledge are destroyed.
وقال الله سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هذه الآية تبين أن الذي يعلم لا يستوي مع الجاهل، أن العالم والجاهل لا يستويان، وإنما يدرك هذه الحقيقة أولو الألباب الذين حباهم الله سبحانه وتعالى بالعقول السليمة والفطر المستقيمة، ووظفوا هذا في معرفة الله سبحانه وتعالى وفي عبادة الله. حتى أن الحيوانات أحبائي المعلمة هي خير من الحيوانات غير معلمة. وقد ضرب الإمام ابن القيم رحمه الله على هذا مثالا في كتابه مفتاح دار السعادة، فقال كلب الصيد المعلم صيده حلال، لكن كلب الصيد الغير معلم صيده غير حلال. لماذا افترق هذا عن هذا، هذا الكلب عن هذا الكلب؟ لأنه معلم. فما بالكم بالإنسان الذي كرمه الله، والإنسان الذي أحسن خلقه ربنا تبارك وتعالى، إذا كان من أهل العلم، وكان من أهل التقوى، وكان من أهل الخشية، فلا شك ولا ريب أنه من أفضل المخلوقات. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم، كرمهم الله سبحانه وتعالى بأن خلقهم فأحسن صورهم، خلقهم وميزهم عن البهائم، خلقهم وأمرهم أن يعبدوه. فالذي يعلم ويعبد الله سبحانه وتعالى ويقوم بما أراد الله سبحانه وتعالى هو إنسان كرمه الله سبحانه وتعالى. لكن الذي لا يقوم بمهمة التعليم ولا يتعلم ولا يعرف حق الله عليه هو أرذل من الدواب، أرذل من الحيوانات. لذلك قال الله سبحانه وتعالى يصف الذين عطلوا نعم الله عليهم، عطلوا السمع عن سماع آيات الله، عطلوا العيون عن النظر في ملكوت الله، عطلوا العقول عن الاستفادة. وقال الله سبحانه وتعالى: لهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم قلوب لا يفقهون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. إذن فلا يستوي أهل العلم والذين لا يعلمون، فأي الفريقين نكون يا أحبائي؟ ينبغي أن نكون من أهل العلم ومن طلاب العلم، لأن هذه الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا، وعالم ومتعلم. ماذا استفنى الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه اللعنة التي تنصب على الدنيا، لأنها تصرف عن الطاعة وتصرف عن العلم الشرعي وتصرف عن تقوى الله سبحانه وتعالى؟ استثنى ثلاثة أشياء: استثنى ذكر الله وما ولا، واستثنى العلماء، واستثنى طلاب العلم. لأن الإنسان إذا لم يكن عالم أو طالب علم كان جاهلا، وعندئذ هلك، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه قال: أغد عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتهلك، أي لا تكن من الجاهلين فتهلك. لذلك ينبغي على المسلم، ينبغي على طالب العلم أن يسلك السبيل الذي بينه الله سبحانه وتعالى لطلبة العلم. نحن ليس علماء، إذن لابد أن نكون متعلمين، والله بعلم، وطالب العلم له فضائل كثيرة وله صفات سنبينها إن شاء الله.
السنة يزيد في كبينية إن شاء الله. إن شاء الله شوفوا close this way. We are told in the Quran that are those people who know and those who do not know, are they equal? Only those who truly remember are the people of intelligence. So the person who knows and the ignorant person have not been equated, are not the same according to this ayah. That those people who have been given the intelligence, have been given knowledge, they are superior. Even intelligent animals are superior than the animals who have been taught something are better than the animals who haven't been taught. Ibn al-Qayyim mentions in a book called Miftah Dar al-Sa'ada that the intelligent animals, the prey of a dog which is tame, I has been taught, is lawful, but the prey of a dog which isn't tame has been trained isn't lawful. So see how in the Sharia even the taught and educated dog tamed by teaching is superior. So what about in our world then, in the world of the human world, that the person who has knowledge, a person who fears, without doubt he is superior and he is of the best of mankind. We are told in the Quran in an ayah which means verily I have honored and made noble the children of Adam. I have honored, or it could mean I have made them noble, the children of Adam. So how have they been made noble? Yes, by their features, by their qualities, by their outward appearances, that they have been differentiated, that they have a difference between them, there's a difference between them or us and the rest of animals. So, but the real way where we can truly achieve this nobility, how the man can achieve the nobility which is mentioned in this ayah, is that he knows. So by learning and being taught, he is honored and he has nobility. But if he doesn't know and he doesn't learn, then he is worse than the animals. In the Quran, Allah describes those people who do not know as if they have nullified the use of their ears and their seeing and their hearts, that those people have eyes by which they do not see and ears by which they do not hear and hearts by which they do not feel. They are like animals. No, they are worse than animals. And they are the people who have lost their sense or absent-minded. So which two do we want to be? Do you want to be the scholars and the people of learning, or do you want to be the people who are worse than animals? So you can either be the people who are the people of learning and the students, the people who learn from them, or you can be the people who are worse than animals. As the hadith where Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has mentioned, the world is cursed, all that is in it is cursed, except for the remembrance of Allah and all that is to do with it. And the scholars and those who learn from the scholars. So the dunya, this world which is cursed, which takes us away from the remembrance of Allah and fulfilling Allah's obligations and staying away from that which is prohibited, it is cursed, and it takes us away from the obedient path. Except for three people or three situations where a person, one, is in the remembrance of Allah and all that is to do with the remembrance, all the things which are connected to the remembrance of Allah. Two, the scholar, the alim, and three, the seeker of knowledge, the learner, muta'allim, or the seeker of talib al-ilm, the seeker of knowledge. And that is why Abdullah ibn Mas'ud used to say, enter the morning as a scholar or as a seeker of knowledge, but do not be the third, because you will be destroyed. The third meaning the ignorant, the one who doesn't seek knowledge. So because we are not ulama, we are not the people of knowledge, we should be the seekers of knowledge. And the seekers of knowledge have some special characteristics.
واسمعوا بارك الله فيكم هذه الوصية العظيمة التي يوصي بها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تلاميذه، وخص منهم الكميل بن زياد. قال الكميل بن زياد: أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيدي حتى أصحرنا في الجبان، أي خرجنا إلى الصحراء، ثم جلس ثم تنفس، فقال: يا كميل، القلوب أوعية، فخيرها أوعاها، اسمع ما أقول لك. الناس ثلاثة: عالم رباني، أي يعلم الناس الكتاب والسنة ويربيهم على الكتاب والسنة، ومتعلم على سبيل نجاة، أي طالب علم يطلب العلم فينجو عند الله، وقسم ثالث هالك، وهمج رعاء، أي عوام، أتباع كل ناعك، يتبعون كل داعية الشر. لماذا يتبعون كل داعية وناعك؟ قال: لم يستضيئوا بنور العلم. بسبب عدم العلم تراهم يتبعون كل ناعق، كل صائح، يميلون مع كل ريح. لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. ثم بين له فضل العلم على جمع المال، فضل العلم على طلب الدنيا، فقال: العلم خير لك من المال. العلم يحرسك وأنت تحرس المال. العلم يزكو بالعمل، أي ينمو بالعمل ويبارك الله فيه، والمال تنقصه النفقة، مات خزان المال وهم أحياء. الذين يجمعون المال الكثير هم أموات وهم أحياء، والعلماء باقون، ما بقي الدهر ولو ماتت أجسامهم، فعلمهم وكتبهم بيننا. فهذا البخاري وهذا مسلم وهذا الترمذي وهذا أبو داود وهذا ابن تيمية وهذا الإمام أحمد وهذا الإمام الشافعي وغيرهم من علماء هذه الأمة لا نزال نذكرهم ونستفيد من علومهم، فإذا ذكرناهم واستفدنا من علومهم قلنا رحمهم الله. لكن هل ينكر الناس الذين يجمعون المال؟ ذهبوا وذهبت أموالهم. وضرب الله لنا مثلا على خازن المال وجامع المال قارون، جمع أموالا كثيرة ولكنها لم تغني عنه من الله شيئا. إذن مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بيك الدهر، أعيانهم مفقودة، أي ذهبوا وماتوا ولكن أمثالهم في القلوب موجودة، علومهم في قلوبنا موجودة، وحب العالم دين يدان به. أنت عندما تحب العلماء كأنك تقرب إلى الله، حب أهل العلم دين نتقرب به إلى الله. فانظروا بارك الله فيكم أن الناجون أن الناجين هم العلماء وطلاب العلم، والهالكين هم الذين لا يطلبون العلم، وأن طالب العلم خير من طالب المال، وأن محبة أهل العلم ومحبة العلم دين نتقرب به إلى الله.
So once Amir al-Mu'mineen Ali radiallahu anhu advised his student Kumail ibn Ziyad, but they went out into the desert once. Kumail ibn Ziyad saying, he took my hand, Ali radiallahu anhu took my hand until we went out to the desert. Then he sat saying, O Kumail, know that the hearts are like vessels, containers, and some hearts are deeper than others, deeper containers, deeper vessels than others. Listen to me carefully. Know that men or people are three. There is the Alim Rabbani, the scholar who practices the knowledge on the Quran and the Sunnah and practices and implements and teaches other people properly. Or the person who learns or seeks knowledge, the learner, and he learns because he wants to be saved. But this is the person who learns from the scholars so he can be saved from Allah's wrath. And the third people are the people who are destroyed. There are people who follow every evil and every whims, meaning every whim and desire, because they haven't sought light. So the question was asked, why is that? And Ali radiallahu anhu who replied that because they haven't sought light for themselves from the light of knowledge. Knowledge is better for you than wealth, because knowledge guards and protects you, while only you guard wealth. The knowledge guards you, but you have to guard the wealth. Knowledge purifies you. That the collectors of wealth die while the possessors of knowledge are alive. So the scholars, it is as if they are alive. Look at our scholars like Imam Ahmad or Shafi'i and Ibn Taymiyyah and so on, how they still are remembered and we still benefit from their knowledge. And after we benefit from the knowledge, we say, may Allah have mercy on them. We say Imam Shafi'i rahimahullah, for example. But those people who gathered the wealth, do we remember them or their wealth, the people of the past? For example, the Quran gives the example of Qarun, a person who did gather wealth, enormous wealth, but still he is not someone who this wealth didn't help him at all, and he's not someone who you remember. The gatherers of wealth died while the scholars are still alive. Yes, the scholars are alive in our hearts. And we seek closeness to Allah by loving those scholars. That loving the scholars is a way of life, it's part of our way of life, by which... So the question was that, alhamdulillah, medical ways some people can find out perhaps what is in the mother's womb is a male or a female. So is there any sort of contradiction there or anything like that? Or the brothers ask for clarification. So the Shaykh continues that, first of all, what is the thing which is in the womb, which Allah knows? One, He knows whether it's male or female. Two, He knows whether it's going to be happy or sad, hellfire or paradise. Three, He knows how long it's going to live. You know, and so on. You know the hadith of the angel coming, and so on. only Allah knows this. So what is it, have they known? Have they known all of what is in the womb, or just a tiny thing, little thing, just a little thing? And even that, they're not 100% on, because they do make mistakes, and they have statistics on this, that they were maybe 70%. It's not something certain totally. So inshallah,
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. We ask our Shaykh, the Shaykh Salim al-Hilali, to continue advising us about knowledge, its virtue, and the etiquette of this knowledge.
عرفنا يا أحبائي فضل العلم ومنزلة أهله، وأننا ينبغي أن نكون طلاب علم متعلمين. فما هي الصفات وما هي الأخلاق التي يجب أن نتحلى بها لنحقق هذه الصفة، صفة طالب العلم؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون طلاب علم حق. الصفة الأولى أن يعلم العبد طالب علم أنه في طلبه يعبد الله. طالب العلم في طلبه للعلم هو في عبادة، بل هو في عبادة من أفضل العبادات، بل مجالس العلم أفضل من العبادات، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فهو في طريق إلى الجنة، والملائكة تحف هذا الطريق وتتواضع لطالب العلم، تتواضع لطالب العلم رضا بما يصنع، لأن هذا العلم يرضي الله، فهي ترضى بما يرضى الله، وهي تحب ما أحب الله. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم مبينا فضل العلم على العبادة: العلم أفضل من العبادة، وخير دينكم الورع. العلم أفضل من العبادة، وخير دينكم الورع. وهذه العبادة ليست نفلة أو تطوعا، بل هي فريضة على كل مسلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. إذن فأول صفة لطالب العلم أنه عابد لله سبحانه وتعالى بهذا الطلب. والعبادة لا تقبل إلا بشروط، فما هي شروط هذه العبادة وهذه الطاعة وهذه الفريضة التي هي من أفضل الطاعات وأعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى؟ أولا أن يكون العبد مخلصا لله، أن يكون طالب العلم مخلصا لله سبحانه وتعالى. وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من عدم الإخلاص في طلب العلم، فقال صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به العلماء، ليماري به السفهاء، ويجاري به العلماء، ويتصدر به المجالس، حرمه الله على الجنة. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح
أن أحد الثلاثة الذين تسعر بهم النار أول ما تسعر ثلاثة: جواد أي كريم، أنفق ليقال أنه كريم، ومجاهد جاهد ليقال أنه شجاع، وعالم تعلم العلم وعلمه ليقول عنه الناس أنه عالم. فأول ما يسعر الله النار بهم بهؤلاء الثلاثة. إذن الشرط الأول أو الصفة الأولى أن تكون هذه العبادة خالصة لله، وأن يكون صاحبها مخلصا لله سبحانه وتعالى.
So we've known the virtues in seeking knowledge, the virtues of the people of knowledge and the seekers of knowledge. So the virtues of the people of knowledge meaning the scholars and the seekers of knowledge. But the seeker of knowledge has characteristics as well. He has characteristics. The first characteristic is that we should know that the seeking knowledge is a worship. Not only that, but it is of the best worships. Sitting in gatherings of knowledge is better than many acts of worship. Rasulullah SAW explained that whoever seeks a path or takes a path, trying to seek knowledge in that way, then Allah will make it easy for him, the path to paradise. He said in another hadith that the angels lower their wings in happiness to the seeker of knowledge, pleased with what they are doing. Yes, they are humbled by the fact that the person is seeking knowledge. They are pleased with what he is doing because he is seeking the knowledge of what pleases Allah. So they are pleased as well with that. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam also mentioned, knowledge is better than worship, and the best way of life, or the best deen you can do, best religion, the best way of life is wara, meaning to have caution, to be cautious in your religion. So this worship, the knowledge which is worship, the knowledge which you are seeking, is this an optional worship? Is this something which you have a choice of doing or not? No, because Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has mentioned in the hadith, which means seeking knowledge is obligatory upon every Muslim. Fard, fariḍa. So if this is a worship of Allah, seeking knowledge, then we should know, as any other worship has conditions, seeking knowledge has conditions. So if seeking knowledge is a worship, then we see what are the conditions of acceptability of any act of worship. And there are two. One, that the worship is to be, you have ikhlas in that worship, i.e. you have pure intention in trying to please Allah alone in that. That He is the one you are seeking the reward and grace from. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam warned about those people who do not have pure intentions in seeking knowledge, and all they want to do by seeking knowledge is to argue, have a proof against the weak people, and to have disputes or intellectual discussion with the educated people. He said that those who seek knowledge to argue in a patronizing way with the foolish people, the people who haven't got much knowledge, or to dispute with the scholars, or to have some sort of authority in gatherings, then Allah has made paradise forbidden for him. We have mentioned, Rasulullah alayhi salatu wasalam mentioned in another hadith that the first three people who enter the fire will be: one, a person who was a very kind man, spending outwardly the path of Allah, but he only spent so people could say that this is a kind man. Another man who was a mujahid, or fighter in the way of Allah, but he only fought because he wanted to be called brave, and a scholar who sought knowledge and preached that knowledge only to be called, so that he is called a scholar. That these three people were the first three people who would enter the fire.
الصفة الثانية لطالب العلم التواضع، أن يكون متواضعا لله حتى ينتفع هو بما تعلم وينتفع الناس منه ويقبلون الناس عليه. فالتواضع يعني عدم التكبر. وانظروا رحمكم الله، تأملوا قول الله سبحانه وتعالى في وصف عباد الرحمن، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. من هم هؤلاء؟ هم عباد الرحمن. ما أول صفة مدحهم بها الله؟ التواضع، متواضعون، منكسرون لله، موطئو الأكناف لعباد الله، لا يتكبرون ولا يتجبرون ولا يبغون. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى لي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وطالب العلم المتواضع هو مثل الأرض التي يجتمع فيها الماء الكثير، هذا الماء الذي يجتمع فيها يستفيد منه الناس، وأيضا إذا اجتمع الماء في الأرض ماذا أنبتت الأرض؟ أنبتت النباتات الطيبة، أنبتت الأشجار المثمرة، أنبتت العشب الذي تأكل منه الأنعام. إذن فكل الناس وكل الحيوانات يستفيدون من هذه الأرض. هذا مثل طالب العلم المتواضع. أما طالب العلم المتكبر فمثله كمثل الجبل، هل يستقر على رأس الجبل ماء؟ لا يستقر، بل أن الماء يجرف هذا التراب عليه فيبقى الحجر صلد. ولذلك قال بعض الشعراء: والعلم حرب للفتى المتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي. ولذلك العالم وطالب العلم الذي يعلم الناس الخير يستغفر له كل من في الأرض، الملائكة تستغفر له، الناس يستغفرون له، حتى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: حتى النملة في جحرها، النملة في جحرها تستغفر لمعلم الناس الخير، حتى الحوت في البحر يستغفر لمعلم الخير. فأي فضيلة أكبر من هذه الفضيلة لطالب العلم أو العالم الذي تواضع لله ثم تواضع لعباد الله حتى ماذا؟ حتى ينفع عباد الله. أما المتكبر فلا ينتفع هو بآيات الله ولا ينفع عباد الله. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا أن المستكبرين لا ينتفعون بالعلم: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض. من هم الذين لا ينتفعون بآيات الله؟ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض. أما الذين ينتفعون بآيات الله فهم عباد الرحمن المتواضعون. لذلك فعلى طالب العلم ألا يغتر بمعلوماته، وعلى طالب العلم ألا يغتر بعلمه، على طالب العلم ألا يتكبر على عباد الله، على طالب العلم أن يتواضع لله وعلى عباد الله. وقال أهل العلم: لا يزال العالم عالما حتى يظن أنه علم، فإن ظن أنه علم فقد جهل. ولذلك يؤثر عن بعض أهل العلم قال: من قال أنا عالم أو قال هو عالم فهو جاهل.
The second condition for seeking knowledge, or the second etiquette manner in seeking knowledge, is to have humbleness towards Allah. Humbleness and humility towards Allah. That you benefit from the knowledge and not be arrogant in what you have been given. In Surah Al-Furqan, there's a passage which speaks about, blessed is the one who puts the stars in the constellations in the sky and the sun and the moon, until we get to a section where Allah mentions that, and the worshippers of Allah are those who walk on the earth with humility. And when the ignorant people speak to them, address them, they leave them in peace, saying salam. That such people, the worship of Allah of humility, they're the one who hearts or the souls break in softness and lowness to Allah. They're not arrogant, they're not the people of might and force. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mentioned that Allah inspired me to tell you to be humble, that you should be so humble until no one boasts over another person, you know, boasts that he's got more than another person, and that no one oppresses another person. But humbleness is like a ground, earth in a ground which carries water. That this ground which carries water, low ground which carries water, you will see their grass, you see their bushes, you see their trees, to benefit the people and benefit the animals. So such is knowledge with humbleness, that if you are humble and have humility, then knowledge will benefit you and benefit the other people. But the arrogant people are like mountains. Can a mountain catch water? All that remains is the solid rock. So he mentioned a poem which basically, I can't translate the actual rhythm of the poem, but let knowledge to an arrogant person, a person who thinks he's high, is like water falling on a mountain, on high places. And those people, when they fulfill the conditions of humility and are humble to Allah and therefore humble to the creation, look at their rewards. That such people are the people who everything in the heavens and the earth seeks forgiveness for, as the hadith mentions. That even the ants in its hole, and even the fish in the sea, because there are people who are humble to Allah and humble to the worshippers, and they are humble, so they are humble to the worshippers in order to benefit them. But if you follow the opposite path and not have humility, then this is the then Allah subhanahu wa ta'ala will distract you from His signs and not let you understand His signs. As the Quran mentions, an ayah which means, and I will distract, or I will turn away from my ayahs those who are arrogant on the earth. Now those people who are arrogant are turned away from knowledge and cannot collect knowledge, they cannot benefit from this knowledge. And that's why some of the people of knowledge did mention that the scholar, alim, he continues to be an alim, a scholar, until he thinks he's an alim, and therefore he becomes a jahil, ignorant. That the scholar continues to be an alim, a student of knowledge, until he thinks that he is a person of knowledge, an alim, and then he becomes jahil.
صفات طالب العلم أيضا الحرص على طلب العلم ويعلم أن هذا العلم لا ينال بالأماني، لا ينال بالدعاوى، لا ينال وهو في بيته، ولا ينال وهو كسول، بل لا بد من التعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم، إنما العلم تعلم. فلا بد أن يطلب الإنسان العلم والتعلم، وأن يجلس بين يدي العلماء ويحضر مجالس العلم ويحرص على مجالس العلم. لذلك كان يقول شعبة رضي الله رحمه الله، شعبة بن الحجاج، إذا رأيت رجلا في الطريق يمشي بسرعة ظننته إما مجنون أو صاحب حديث. المجنون يجري لا يعرف لماذا يجري، لكن صاحب الحديث وطالب العلم يجري ليدرك المجلس، يجري لكي لا يفوته المجلس، مجلس العلم. وكان طلاب العلم يأتون مبكرين لمجالس العلم. لماذا؟ لكي يكون قريب من الشيخ حتى يسمع وحتى لا يضيع عليه شيء. ولذلك أيضا كان العلماء رحمهم الله يرحلون، يسافرون، يطلبون العلم. وهذا ما عرف في التاريخ، تاريخ الحديث النبوي الشريف، الرحلة في طلب الحديث، السفر. حتى أن الخطيب البغدادي رحمه الله ألف كتابه الشهير الرحلة في طلب الحديث، الرحلة في طلب الحديث. وهذه الرحلة لها أصل في القرآن وأصل في السنة. أما أصلها في القرآن فقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن نبي الله موسى أنه لما وقف خطيبا في بني إسرائيل وسئل من أعلم الناس بالله، هو نبي لا يعلم أحد أفضل منه على وجه الأرض ونبي الله كليم الله، أي الناس أعلم بالله؟ قال أنا. فأوحى الله إليه أن هناك عبدا أعلم منك على علم ليس أنت عليه، فشد الرحال وأخذ فتاه معه ليذهب إلى هذا العبد الصالح ليتعلم منه. ثم كان من خبرهما ما قص الله علينا في سورة الكهف، موسى كريم الله نبي الله يشد الرحال ليتعلم. والملائكة تشد الرحال لتعلم الناس. أن شد الرحال في طلب العلم هو من الحرص على طلب العلم، كما جاء في حديث جبريل عليه السلام قال عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله، ماذا كان الصحابة يفعلون يا أحبائي؟ جالسون عند من؟ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يفعلون؟ يتعلمون. هل جلسوا للتجارة؟ هل جلسوا للدنيا؟ هل جلسوا لشيء غير العلم؟ مجالس رسول الله كانت علم. بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل، جاءهم رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جاء إلى رسول الله وجلس فوضع ركبتيه لركبتيه ووضع يديه على فخذيه، جلس في حلقة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الرسول في آخر الحديث هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. إذن العلم لابد له من الحرص، ومن الحرص أيضا أن تحضر مجالس العلم، ومن الحرص أيضا أن ترحل للعلماء، ومن الحرص أيضا أن تبكر إلى مجالس العلم وتحافظ عليها لكي لا يفوتك الخير، لأن هذه المجالس عبادة، مجالس طاعة. ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة وخفتهم الملائكة وغشيتهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فأي فضل أعظم من مجالس العلم؟ ولا ينال بركتها إلا الحريص عليها. فلذلك من صفات ومن أخلاق طلاب العلم الحرص، الحرص على مجالس العلم.
The third characteristic which has been mentioned is to have keenness, to be keen and struggle to seek knowledge. You should know that this knowledge is not going to happen by sitting in the houses lazily and inviting knowledge to come to the house. It won't come by an invitation, but you must learn the knowledge and study. That's why Rasulullah ﷺ said, knowledge comes by learning. It's something which doesn't come to you, you have to actually go and learn. And sit with the people of knowledge, sit in gatherings of knowledge. That's why من التابعين شعب الحجاج from the تابع التابعين the third generation there was a scholar called شعب ابن الحجاج who said if you see a man who is rushing, who is racing very quickly, then know that he's either crazy or he's a student of hadith. Because that person, he wants to catch every bit of knowledge from his teacher, and he wants to make sure that nothing is lost of knowledge. And that's why the early students of knowledge, not only did they attend these circles of knowledge and gatherings of knowledge, they used to go there early, come early, so nothing is lost. And they also used to travel far to seek knowledge, to seek this thing which helps us, which is the path to paradise. And that's why Al-Khatib al-Baghdadi, which many of you have heard of, a famous author, writer, collector of hadith of the past, rahimahullah, wrote a book called Traveling in Seeking Hadith, Al-Rihla fi Talab al-Hadith. And he mentioned many things in that about the subject. But this is from the Quran as well. This is from the Quran and the hadith. To go out and to struggle and travel to seek knowledge. The Quran tells us about a story which is in Surah Kahf, that when Musa alayhi salam, which is the explanation of it, that when Musa alayhi salam was asked who is the most knowledgeable about Allah, he didn't know, I mean he was a prophet, he didn't know there was anyone more knowledgeable, he said, I am. So Allah inspired to him that there is such and such person who knows something that he didn't know. So what did he do? He travelled to learn from him. He went out and travelled to learn from him. A messenger of Allah, a prophet of Allah, going out to learn because there's something he doesn't know. We should also remember how an angel came to learn, Jibreel alayhi salam. In a hadith, which is we'll find in hadith number 2 in the 40 hadith collection, that while we were sitting, Umar al-Khattab radiallahu anhu said that while we were sitting with Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, i.e. they were sitting to learn knowledge, not sitting and just wasting time in the business and in just worldly things, but they were keen to benefit from Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. That whilst we were sitting with Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, a man came towards us who had extremely black hair and extremely white clothes. None of us knew him, and yet he didn't have the sign of travelling on him until he came towards Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, putting his knees to the knees of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and putting his hands upon his thigh and asking, O Rasulullah, and the rest of the hadith, asking about Islam. So let's look at the keenness then, and the keenness should be a quality of the person of knowledge, the people who seek knowledge. And the ones who persevere, they will not lose the good. We are told also in a hadith that never do a people sit in a house from the houses of Allah to study the book of Allah except that mercy descends upon them and tranquility covers them and the angels wrap their wings around them.
وصفة أو خلق مهام لطالب العلم أن يختار العلماء الذي يتعلم على أيديهم من أهل السنة وأتباع السلف. لماذا؟ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر: أتدري من السائل؟ قال عمر: الله ورسوله أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين لعمر بن الخطاب أستاذه. من أستاذه في هذا الدرس؟ هو جبريل، هو الأمين عليه الصلاة والسلام. إذن يا عمر ويا أتباع عمر ويا أحفاد عمر، ينبغي عليكم ألا تأخذوا العلم إلا عمن تثقون إيش بدينه. ولذلك لما حدثت الفتنة بين الصحابة كان الصحابة يقولون للرواة: سموا لنا رجالكم، من الرواة الذين تنقلون عنهم؟ لماذا؟ ليؤخذ عن أهل السنة ويترك أهل البدعة، لأن هذا الدين، لأن هذا العلم دين. كان ابن عباس، محمد بن سيرين وغيرهم من العلماء يقولون إن هذا العلم دين، إن هذا العلم دين، فاعرفوا عمن تأخذوا دينكم. أليس يا إخواني الإنسان إذا ذهب إلى السوق يدخل عدة أماكن ليختار البضاعة الجيدة، ليختار الشيء القوي، ليختار الشيء الذي ليس فوقه شيء في الدنيا، فكيف لا يختار من يأخذ عنه دينه؟ ولذلك حذر الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة أن يطلب العلم عن أهل البدع، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يطلب العلم عند أصاغر. قال ابن المبارك أتدرون من الأصاغر؟ الأصاغر هم أهل البدع. لذلك لا بد أن ترحل أو تسأل العلماء الذين يدعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، لأن هؤلاء هم الذين يدلونك على الله. أما أهل البدع فيدلوك على بدعهم وعلى أحزابهم وعلى مذاهبهم وعلى طوائفهم وعلى نحالهم، لا يدلوك على الله وعلى رسوله، بل يدلوك على سبل الضلال. فافهموا يا عباد الله هذا جيدا، واعلموا أن هذا أمركم، أن هذا العلم دين، فاعرفوا عمن تأخذوا دينكم.
Of the characteristics of the person who seeks knowledge is that he should choose, seek knowledge from the correct ulama, from the correct and the right scholars, the people who are the people of Sunnah, Ahl Sunnah, and the followers of the Salaf, the brightly guided forefathers of the first two generations. Why? Why do we do this? What proof have we got? The proof is that in the hadith of Jibreel, which we mentioned a little while ago, at the end of the hadith, after Jibreel alayhi salam had asked the questions and taught them through asking several things, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam told Umar, asked him, do you know who the questioner was? I mean, do you know who your teacher is? Do you know who that person was who you just learnt from now? And they said, Allah and His Messenger know best. So Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said that verily it was Jibreel, he came to teach you your deen. He came to teach you your deen. So look, when a person comes to teach, it is part of the Sharia to know if he is the person of Sunnah or not, on the right path or not. Because Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam explained to Umar ibn Khattab that O Umar, and all the followers of Umar, and all the people who come after Umar, see where you take this knowledge from. Ask about the teacher. You should know about the teacher, whether he is the person who agrees with Islam or not. That's why Abdullah Ibn Abbas was reported to have said, companion, as was Ibn Sirin, that this knowledge is deen. Sorry, this deen is knowledge. So you should see where you take this knowledge from. Check where you take this knowledge from. Likewise, if we were to go to a market or shopping center, if we wanted to choose a really good item, the best item, we would go to many shops and choose and look at different things. So if this is for the world, that we will check and be careful and be sure before we chose, then the same thing should be for, or more so, for knowledge. Rasulullah alayhi salatu wasalam explained that seeking knowledge or taking knowledge from those people who are the people of innovation and have added to Islam, or teach Islam in a way which partly or totally which wasn't revealed, that this is a sign, one of the signs of the Day of Judgment. He said in a hadith means the last hour will not happen until knowledge is taken, knowledge is received, or knowledge is taken from the little ones. So one of the scholars of the early generation, Abdullah ibn Mubarak, asked the people, do you know who the little ones are? they are the innovators, the people of innovation, the people who add new things to Islam after Islam has been completed. So travel, brothers. Personally, my advice, he says, travel and ask who are the people who are knowledge is being taken from. Because if they are the people of Sunnah and the people on the right path, then they will guide you to Allah and the right path. But the people of innovation can only guide you to their groups and their sects, and they're straying away from the path. So understand that well.
أيضا من أخلاق طلاب العلم أنهم لا يأخذون من العلوم إلا ما صحت نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم يأخذون العلم بدليله ويسألون شيوخهم عن أدلتهم، لأن العلم والهدى ومعرفة الحق بالدليل. أما التقليد واتباع الرجال لا يسمى علم. وانظروا رحمكم الله إلى هذا الحوار الذي يدل على هذا الخلق الذي حدث بين أحد التابعين واسمه زر بن حبيش مع أحد الصحابة وهو صفوان بن عسال. قال زر بن حبيش: أتيت صفوان بن عسال فقلت: جئت أسألك عن أمر حك في صدري، يعني شكيت فيه. قال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع. صفوان يقول يبشره بأنه طالب علم جاء يسأل عن علم، فيبشره بأن الملائكة ترضى بما يسمع. فقال زر بن حبيش: أهو من عندك أم شيء سمعته من رسول الله؟ يعني هذه البشرة اللي بتبشرني فيها شيء من عندك أم سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ماذا صنع هذا الطالب؟ سأل الشيخ عن الدليل، لم يقلد، وهو صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقلده هذا التابعي، وإنما سأله: من أين لك هذا؟ من أين جئت بهذا؟ هل هو اجتهاد من عندك؟ أم تقليد لمذهب؟ أم اتباع لطائفة؟ أم تحزب لآخرين؟ قال: لا، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ينبغي على طالب العلم أن يحرص على معرفة الدليل وعلى معرفة كتاب الله ومعرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا نتعبد الله بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
Of the manners of the person seeking knowledge is that he takes from that which is authentic from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He takes that which is known to be authentic and established from the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That from the Shaykh or from the teacher, he asks about the proof. He knows that it has a connection from the practice and speech of Rasulullah alayhi wasallam. But the people who blindly follow, or if you blindly follow someone, then that is not something which is called knowledge. So let's look at the conversation which happened between a tabi'i, one of the tabi'in, and one of the companions of Rasulullah alayhi wasallam. The tabi'i said that I went to Safwan ibn Asal. I went to Safwan ibn Asal asking him, I went to him saying, I've come because I have something doubtful in my heart. I have some doubt in my heart about a certain thing. So the companion Safwan radiallahu anhu replied to him that verily the angels lower their wings out of happiness for the person seeking knowledge, happiness in what he is doing. So the tabi'i asked him, is this something from yourself, or is it something you heard from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? To which the companion Safwan replied, no, but this is something I heard from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So look how he asked for the proof. He asked for the proof from that companion, that he is a companion of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and he still asked. He's asking, is it something which you have made your own opinion about, ijtihad, or is it something you have blindly followed, or maybe it's a group thought someone is following? So we should ask and be keen to know about what is the proof from the Quran and from the Sunnah, because we worship Allah through those two things.
وجميع ما تقدم يا أحبائي من هذه الأخلاق وهذه الصفات ينبغي أن يكون على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يتقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا. الخالص هو الذي يكون لوجه الله سبحانه وتعالى، والصواب هو الذي يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيرون على طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي هذا الطريق الذي أسلك فيه العلم وأسلك فيه الدعوة إلى الله هي صفة الرسول صلى الله عليه وسلم وصفة أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكونون أتباعا لرسول الله إلا إذا كانوا سائرين على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الإمام سفيان بن عيينة، استغفر الله، سفيان الثوري رحمه الله، قال كلمة تكتب بماء الذهب، قال: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. يقول لماذا؟ لطلاب العلم، بالدلالة على أن خطواتهم يجب أن تكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك يفوز ويكون من حزب الله المفلحين إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. ثم الأسئلة إن شاء الله.
And all that we've mentioned previously, all this should be according to the guidance and practice and way of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Because Allah won't accept any action unless it is sincere, has ikhlas in it, and it is correct as well, according to the way of Rasulullah alaihi wasallam. And the followers of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, to follow his path is in this ayah. That say, this is my path. That Muhammad sallallahu alaihi wasallam is supposed to say, this is my path. I call to Allah, I and those who follow me. So there is a connection there between the way of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and the following and the followers. That's why Sufyan al-Thawri mentioned a statement which can be lit, should be written with liquid gold, as the Sheikh says. That if you can, let there be only just one athar, meaning a statement from Rasulullah, from the Messenger. If there's only just, you can scratch your head with even just one, then do so. So the Sunnah and being on the path of the Messenger, peace and blessing be upon him, this is the path of success and this is the path of acceptability in the way of Allah, and these are the party and those are the party of Allah. We have some questions and answers now, please. If it's happened to answer.